سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فبعد أن أكرمنا الله جل وعلا من الانتهاء من سورة محمد فيما مضى من هذا الفصل، نواصل اليوم ونبدأ مع سورة الأحقاف. نستمع الآن إلى الجزء الذي سنقف معه في أول السورة، ثم أقف مع ما تيسر بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة هي سورة الأحقاف. لم يذكر العلماء والمفسرون وهم من العلماء أي اسم آخر غير هذا الاسم، فهي كذلك في جميع المصاحف وكتب السنة، وقد وردت تسميتها عن طريق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، حيث رأى الإمام أحمد رحمه الله بسند جيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة آل حميم وهي الأحقاف، وكانت السورة إذا كانت أكثر من 30 آية سميت 30، يعني لو كانت 30 34 تسمى سورة 30. بل أيضا وكذلك أيضا وردت تسميتها عن طريق الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، إذ أخرج الحاكم بسند صححه بعض العلماء قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الأحقاف الحديث. فهذا يدل على أنها تسمى سورة الأحقاف. ووجه تسميتها سورة الأحقاف أنها وردت كما تعلمون، أو ورد هذا الاسم في هذه السورة، ولم يرد إلا في القرآن إلا في هذه السورة. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. والأحقاف هي مساكن عاد، هي مساكن عاد قوم هود عليه السلام الذين أهلكهم الله جل وعلا بطغيانهم وجبروتهم، وكانت مساكنهم بالأحقاف من أرض اليمن في أرض حضرموت. فهذه هي تسمى الأحقاف. ومعنى الأحقاف هي التلال العظيمة من الرمال وغيرها، وهو جمع حقف، وهو ما استطال من الرمل العظيم وعوج. هذا سبب تسميتها. السورة مكية وهي مكية، قال القرطبي باتفاق جميعهم وفي إطلاق بعض المفسرين، لكن بعض المفسرين نسبوا استثناء بعض الآيات منها، وهذا يعني أن السورة أحياناً تكون مكية ويكون بعض الآيات مدنية، والعكس تكون مدنية وبعض الآيات مكية، والله أعلم، لأن السورة لا تنزل جميعا غالبا، قليل من السور ما تنزل من أولها إلى آخرها جملة واحدة، إنما تنزل آيات أو عدة آيات، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا هذه الآية في هذا الموضع الفلاني بعد آية كذا وقبل آية كذا. ولذلك فترتيب الآيات وقفي، أي موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم وليس من اجتهاد الصحابة. أما السور فبعضها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها باجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك تجدون من ناحية السور أن أول سورة في القرآن أو ثاني سورة هي سورة البقرة، البقرة مدنية، بينما من أول ما نزل هي أقرأ، وتعرفون أقرأ هي أول ما نزل، أين موقعها؟ من جزء عمّا، فلا تلازم بين وقت النزول للسورة وبين ترتيب المصحف، إنما هذا الترتيب الذي أشير إليه حسب اجتهاد الصحابة، كما قلت بعضها من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا بالطوال مثلا السبع كالبقرة والعمران والنساء إلى آخره، وكذلك أواسط السور مثل يوسف وهود وهكذا يضعونها متجانسة مع بعض، والقصار السور كجزء عما أو المفصل كما يقال من سورة قاف إلى آخر إلى النص، فهكذا حتى نستفيد على حسب لماذا الترتيب بهذا الأمر. أما الآيات فلا، فإنه أمر وقفي أي موقوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء قالوا إنها مكية لكن فيها بعض الآيات ليست مكية، فبعضهم استثنى آيتين، قل أرأيتم كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل، قالوا هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وعبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود وكذلك كان أبوه، ثم أسلم عبد الله رضي الله تعالى عنه، وإسلامه معروف أنه كان في المدينة، فإذا كانت هذه الآية فعلا نزلت فيه تكون الآية مدنية. وكذلك قالوا إن قوله إن في قوله جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، قالوا أيضا هذه الآية مدنية، والله أعلم، مع أن سياقها الأقرب إلى سياق الآيات المكية، الأمر بالصبر والتحمل، والله وهو كثير جدا في القرآن. وهناك من قال أيضا نضيف إلى هاتين الآيتين آية ثالثة أو مقطع ثالث أنها مدنية، وهو قول الله جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، والله أعلم. فالشاهد أن السورة نقول عنها مكية وهكذا نجدها في المصاحف، ولا يتعارض إذا كانت هناك بعض الآيات نزلت في المدينة بعد ذلك، والله أعلم. وهي نزلت بعد مضي عامين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما بعض المقدمة، وسنستمر في المقدمة لأننا اليوم في أول السورة، وهذه معلومات مهمة، لأنه أيها الأحبة عندما يقرأ الواحد منا السورة من القرآن أن يتصور من أول الأمر ما هي موضوعاتها، ما هي أبرز القضايا التي تعالجها، فلذلك سنأخذ اليوم جزءا من الوقت في مقدمات هذه السورة، والله أعلم. افتتحت هذه السورة بحاميم، فهي تسمى الحواميم، وهي سبع في القرآن متوالية كما هو معروف، بدأت بسورة غافر ثم فصلت ثم الشورى ثم الزخرف ثم الدخان ثم الجاثية ثم هذه السورة، هذه سورة الأحقاف. ولذلك نجد أن السور أحيانا تتوالى، مثل تقريبا السور التي افتتحت بألف لام راء، فبدأت مثلا في سورة يونس وتوالت، وإن كان بعضها قد يفصل فيه ببعض السور. وكذلك سبح اسم ربك الأعلى، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، جاءت ثلاث سور بسبح، وإن كان بينها سورة الممتحنة ليس فيها هذا المطلع، ثم جاءت سورة يسبح أو آية تسبح في الجمعة وفصل بينها بالمنافقين، ثم جاءت سورة التغابن، وهكذا والأمر يسير، ولكنه من باب الإيضاح والفهم لهذه السور. وكل هذه السور كما قال السيوطي، هذه السور التي تسمى الحواميم تشترك في الافتتاح بهذا المقطع وهو من الأحرف المقطعة، وكذلك هذا معنى تدبري جميل جدا ذكره عدد من العلماء، قالوا ما مرت سورة بدأت بحرف مقطع إلا يأتي بعدها مباشرة أو في أثناء السورة الحديث عن القرآن، وهذا له دلالة كما سيأتي إن شاء الله. فمثلا أي ألف لام مثل أول ما نبدأ في البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. تجد كذلك في سورة آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب. فكل السور التي تبدأ سواء بألف لام ميم أو ألف لام راء، نعم، أو تبدأ بحاميم، هذا استنباط دقيق وجميل له دلالة ويفسر معنى هذه الأحرف، والله أعلم كما سيأتي. قال السيوطي إذن هي تشترك كلها أيضا بأنها يذكر الكتاب بعد هذه الأحرف. وكذلك قال في حاميم كلها سور مكية، كلها سور مكية، وأيضا له علاقة في هذا الجانب بالتحدي لكفار قريش، والله أعلم. بعض السلف كرهوا أن يقال حاميم، ومنهم محمد بن سيرين رحمه الله، وإنما يقال آل حاميم، آل حاميم، وقد ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره، لكنه لم يبين وجه ذلك العلة. والأصل نقول والأصل عدم الكراهة، والأصل عدم الكراهة لعدم وجود دليل. ويكتلاحظون أنني كررت قبل ذلك الحواميم، لأنه لا يجوز الكراهة أيها الأخوة، حكم تكليفي. العلماء يقولون الأحكام التكليفية قيل أربعة وقيل خمسة. قيل أربعة وهي الواجب والمندوب يعني السنة، والمكروه والمحرم. والقول الآخر، وإن كانت هذه مسألة أصولية، قيل هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. بعض علماء الأصول قالوا المباح ليس حكما تكليفيا، لأنه ليس فيه وجوب ولا ندب ولا كراهة ولا تحريم، ولكن الصحيح أنه حكم تكليفي، لأننا كيف نعرف نحن أنه مباح إلا بدليل النص، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا مباح، فهو دليل على أنه حكم تكليفي، أننا لا نستطيع أن نعرف أن هذا شيء مباح إلا بالدليل وليس تخرصا. فالقول الراجح أن الأحكام التكليفية خمسة، والله أعلم، وإن كنت أقول لكم مسألة أصولية مختلف فيها، وهي المحرم أو عفوا الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. فإذا نقول هذه السورة القول بأنها قول الحواميم مكروه، نقول لا دليل عليه، فما دام لا دليل عليه فالذي يظهر والله أعلم أن الجواز في هذه أحدها. لا نعلم هل فضل هذه السورة أو حتى تلك السور السبع الحواميم، لا نعلم حديثا صحيحا في كل هذه السور في فضل واحدة منها أو في بعضها. هكذا تجد في سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله ورد حديث لكنه ضعيف، فسنأذكره حتى نكون على بينة منه، لأن البعض قد يجد ذكره بعض المفسرين، فعند ذكري له للتنبيه. غاية ما ورد في ذلك ما رواه البيهقي في شعب الإيمان، والثعلبي في التفسير عن الخليل ابن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحواميم سبع وأبواب جهنم سبع، تجيء كل حاميم منها تقف على باب من هذه الأبواب فتقول اللهم لا تدخل من هذا الباب من كان يؤمن بي ويقرأني. قال البيهقي رحمه الله بعد ذلك هكذا بلغنا بهذا الإسناد المنقطع، ولا شك أن الانقطاع في السند دليل الضعف، وهذا إسناد واه. والخليل ابن مرة من أتباع التابعين، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم راويان على الأقل، ثم هو ضعيف في نفسه. قال البخاري عن الخليل ابن مرة منكر الحديث، وضعفه ابن معين وأبو حاتم، وكذلك ضعف هذا الحديث الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة. وهذا يدعوني إلى أن أنبه مرة أخرى، كثير من أحاديث بل أكثر أحاديث فضل القرآن أو سورة من القرآن ضعيفة أو موضوعة. نعم هناك أحاديث صحيحة لا شك، لكن أقول الأكثر كما بين العلماء إما ضعيفة أو موضوعة. والسبب مع كل أسف، السبب مثل هذا الأثر الذي قرأته، يأتي الوضاع موجودين، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهؤلاء موجودون على مر التاريخ يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نتحدث عن حسن النية أو سوء النية، القضية أن هذا محرم. وهذا الحديث عظيم من الأحاديث العظيمة، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولهذا حتى كذلك وأنبه وإن كان خارج عن الموضوع، هناك من يكذبون بالرؤى، من رأى عينه ما لم ترى كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذا كثير، يعني الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ربما قل أن تجد أحد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مر هذا في التاريخ كما سأشير. لكن بعض الناس يقول رأيت في المنام يكذب، بل بعضهم يقول يريد أمتحن مثلا المعبر، وهذا كله كذب. وهذا أيضا فيه تهديد عظيم ووعيد شديد، من رأى عينيه أنه يعني رأيت أو نفسه شيئا لم يره، فجاء التهديد بهذا الأمر. فلنحذر من التساهل في أن يسوق الإنسان رؤيا لم يتثبت منها. إذا لم تكن تثبت من الرؤيا فدعها، إذا كنت لما استيقظت لم تجزم بالرؤيا دعها، حتى لا تقول إني رأيت كذا لا أجزم ربما كذا، فتقع في التحذير أو في الوعيد الذي ورد في ذلك والله أعلم. الشاهد هنا أن كثيرا من الأحاديث في فضائل القرآن ضعيفة أو موضوعة. ما سبب ذلك؟ يأتي البعض، أقول بغض النظر نحن نقول حسن نية أو سوء نية، هنا ما لأن المراد هو المتابعة والإخلاص، ومجرد حسن النية لا يكفي. فالنصارى كثير منهم من الرهبان حسن النية، لكن كيف نهايتهم؟ والعياذ بالله، فسماهم الله الضالين. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فالأمر عظيم، يأتون يرون مثلا أن الناس يركزون على سورة دون سورة، فيأتي ويضع حديث حتى تروج هذه السورة، ويقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة كذا وكذا حتى يقرأها الناس. ولذلك مرة أخرى أختم بهذه النقطة، إذا رأيتم بعض أحاديث فضائل السور لا نكذب حتى نتأكد، نرجع إلى كتب التحقيق، كتب الحديث الذين خرجوا، فقد تجدون أن كثيرا من هذه الأحاديث ضعيفة أو موضوعة والله أعلم. هذه السورة تعالج قضايا معينة، تعالج قضية الإيمان بالله جل وعلا بوحدانية الله وبربوبيته المطلقة، والإيمان بالوحي والرسالة، وهي تلك المعاني التي تدور عليها السورة من أولها إلى آخرها. ومرة أخرى أنا أكرر بعض المعاني المهمة المضطردة من باب أن ترسخ لمن سمع، وتكون أيضا تنبيها لمن يسمع لمن لم يسمع، وهي أن كل سورة في القرآن قال العلماء تدور على محور، على موضوع، لها موضوع معين. لكن أحيانا نحن نقرأ السورة نتصور أن السورة فيها موضوعات غير مترابطة، وهذا غير صحيح. الصحيح أن كل سورة يسميها العلماء الوحدة الموضوعية للسورة، وقد ألف في ذلك الوحدة الموضوعية للسورة. فلذلك يحسن بالقارئ وهو يقرأ ويتدبر أن ينظر في أي سورة عندما يريد أن يقرأها ما هي الموضوعات التي تتناولها حتى تكون مضطردة أمامه. فهذه موضوعاتها، فتجد فيها الحديث عن القرآن وخلق السماوات والأرض، وهذا كله يتعلق بالعقيدة الذي أشرنا إليه وإنكار ما عليه أهل الشرك. أيضا تعرض نموذجين من أهل من البشر، أصحاب الفطرة السوية المستقيمة، وهم الذين قال الله جل وعلا عنهم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، وأصحاب أولئك الذين انحرفت فطرهم، وأولئك الذين انحرفت فطرتهم. ومنهم من الذي قال لوالديه أفل لكما أتعيدانني، هذا قد انحرفت فطرته عن الطريق الصحيح. الموضوع الثالث وهو الحديث عن عاد، وعندما كذبوا، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، وهو إنذار لكفار مكة وغيرهم. فمعروف أن عاد من أقوى الأمم، فإرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فأيضا وهم الذين يقولون من أشد منا قوة، انظروا كيف أهلكهم الله جل وعلا بتلك الريح، هذه الريح التي لم تبق شيء سخرها عليهم سبحانه وتعالى أيام حتى تجد كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهو إنذار عظيم لمن سلك مسلك أولئك، سواء فيما نزلت عليهم هذه السورة وهم كفار مكة أو من بعدهم، وليس بيننا وبين الله حسب ولا نسب. فالذين يسلكون مسالك تلك الأمم الكافرة يأتيهم العذاب سواء مثل أولئك ولا غيرها. فهذا مما تنبه إليه السورة. وأيضا ثم يختم ذلك بخلق من خلق الله كلفوا وهم الجن، والجن مكلفون أيها الأخوة، الجن مكلفون. وبالمناسبة هناك من يقول إن الجن لا يدخلون الجنة، وهذا غير صحيح. الصحيح أن مؤمن الجن في الجنة أو كفار الجن في النار. فلذلك هذا القول أنهم لا يدخلون الجنة غير صحيح، أو أنهم إذا دخلوا الجنة لا يرون المؤمنين لأننا نحن لا نراهم في الدنيا، هذا غير صحيح. كل هذا كلام، أو أنهم لا يرون ربهم كما قال البعض، هذا غير صحيح. الصحيح أن من دخل الجنة من الإنس والجن أو من الرجال أو النساء كلهم يرون الله جل وعلا، وتتفاوت الرؤية كما مر معنا حسب إيمانهم، كما قال بعض العلماء أنه لا يتساوى رؤية الأنبياء أو أبي بكر رضي الله عنه أمثاله مع رؤية آخر من يدخل الجنة. فهذه مقامات، أما كيف يكون ذلك فالله أعلم، نحن لا نحدد، لكن نبين مثل هذه المسائل والله أعلم. إذن من أغراض هذه السورة تفصيلا ما يتعلق بإعجاز القرآن، وكل تدور على المحاور الأربعة التي أشرت إليها قبل قليل، والاستدلال بإتقان خلق السماوات والأرض على تفرد الله جل وعلا بالإلهية وعلى إثبات جزاء الأعمال، والإشارة إلى وقوع الجزاء بعد البعث، وأن هذا العالم الذي نحن الآن فيه مصيره إلى الفناء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وإلى وقوع الجزاء بعد البعث، وكذلك إبطال كل هذه الشركيات التي يعبدون، بل إنها تتبرأ منهم يوم القيامة، وكذلك أن هذا القرآن منزل من الله جل وعلا، منزل غير مخلوق، مع إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهاد، لاحظوا أيها الأخوة هذا، وإن شاء الله سيأتي في موضعه، لكن أشير إليه، على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن برجل من اليهود أسلم وهو عبد الله بن سلام. فمع أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومع قام القرآن عظيم، ومع ذلك لا يمنع، وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله، لا يمنع يا أخي الكريم إذا أردت أن تقيم الشهادة على شيء أن تستدل بأمر قد يراه الناس. هل تحتاج إلى أن تستدل بهذا الأمر؟ نعم، فبعض الناس وسائل الإقناع مختلفة، فاستدل فذكر الله جل وعلا دليلا على صحة القرآن وصحة النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه بعد أن أسلم. وكذلك أثنى الله جل وعلا على من آمن بهذا القرآن، وذكر معجزة إيمان الجن بالقرآن، وختمت الرسالة بتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وما أحوجنا إلى مثل هذه الدلالات اليوم، وهو الصبر وعدم الاستعجال وعدم الانخداع بمكر الكافرين وطغيانهم وجبروتهم وظلمهم. فنقول كما قال الله جل وعلا وكما قال في سورة الروم، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بعد هذه المقدمة أعود مرة أخرى إلى السورة، وأذكر مقدمة ذكرها شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، حاميم تنزل الكتاب من الله العظيم، أذكرها بإجمال لنربط موضوع المقدمة، ثم نواصل تفصيلا مع كل آية منها بإذن الله. فيقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، حاميم تنزل الكتاب، هذا ثناء من الله تعالى على كتابه العزيز وتعظيم له، وهو إرشاد للعباد للاقتداء بنوره، للاهتداء بنوره والإقبال عليه. وما أحوجنا أيها الأخوة اليوم إلى الرجوع إلى القرآن، ما أحوجنا في ظل هذه الأوضاع وهذه الظلمات وهذه الفتن إلى الرجوع إلى القرآن، سنجد النور ونجد المخرج كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الإقبال على تدبر آياته، الناس يقرؤون القرآن أيها الأخوة، لكن من منهم يتدبر القرآن؟ ملايين المسلمين الآن يقرؤون القرآن، لكن من منهم يتدبر القرآن حقيقة؟ يعني تصور بعض الناس يقرأ ألا لعنة الله على الظالمين، ويظلم. لو قرأها بتمعن وتدبر ما نزل. يقرأ حرمة الربا وعظم شأن الربا وتشديد الله سبحانه وتعالى على أهل الربا، ومع ذلك وأنه حرب لله ولرسوله، ومع ذلك يرابي. فتجد بعضهم يقرأ كما مر معنا قضية في سورة محمد قطع الرحم وخطورة قطع الأرحام ويقطع أرحامه. إذن يقول الشيخ عبد الرحمن أن الإقبال على هذا القرآن بتدبر، أن نقرأ وهيك تكررت عبارات السلف أن قراءة آية أو سورة من القرآن بتدبر خير من أن تقرأ ختمة بدون تدبر، لأن القراءة بدون تدبر نفعها ضعيف وضعيف. أما إذا تدبرت فإنك تصاحب النطق، يصاحب القلب والتفكر في ذلك، والله أعلم. ثم يبين الله جل وعلا أنه خلق السماوات والأرض سبحانك، يعني هذا الأمر عظيم أيها الأخوة. لعدم تدبرنا سألت أكثر من مرة، من منا خرج كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وسط الليل ونظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم يدخل إلى بيته ثم يرجع مرة أخرى ويقرأها؟ من منا عندما ينظر إلى هذه السماء العجيبة أو هذه الأرض المنبسطة يقف متدبرا متأملا أن الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار؟ فكل هذه تدل على أهمية التفكر في مخلوقات الله جل وعلا. بل إن العقل ما وجد إلا من أجل هذا الأمر، وجد العقل عند الإنسان ليستعمله من أجل التفكر والتدبر والنظر في المآلات، وإلا ماذا قيمة عقل لا يستعمل؟ فكما الإنسان عنده بصر يبصر الآن ثم يضع على عينيه ما يحجب عن الرؤية، ماذا يقول عنه الناس؟ لو جاء الناس وبدأ يمسك ويقول دلوني، قالوا في بصرك شيء؟ قال لا، بس هو أغمض عينيه أو وجد حاجبا، ماذا يقول عنه الناس؟ يقال مجنون هذا. فكذلك الذي أعطاه الله هذا العقل، وكلنا أعطانا الله هذه العقول وميز بيننا وبين كثير من خلقه، ومع ذلك من يستخدم هذا العقل الاستخدام الصحيح؟ فلذلك جاء في هذه السورة هو النظر إلى السماوات والأرض والدليل على عظم هذه المخلوقات ولماذا خلقت وما هي دلالتها. ثم يبين الله سبحانه وتعالى عجز هؤلاء عن التدبر، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. هؤلاء لو أنهم تدبروا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلم يتدبروا القول، أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيبين الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا يؤمنون به، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فقل أرأيتم ما تدعون من دون الله، وهنا جاءت المحاجة العقلية والنقلية لهؤلاء. وهذا يدعونا إن شاء الله سنقف مع هذا الموضوع إلى أن تتسع صدورنا للمخالفين بنقاشهم ومحاجتهم ودعوات الحق، إلا من نعرف أنه لا يبحث عن الحق. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ثم يقول، يختم مقاله في هذا المقطع الشيخ عبد الرحمن بهذه الكلمات الجميلة، يقول إن هؤلاء المشركين في محاجتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحجج والبراهين والأدلة التي لا تقبل الطعن، يقول هم إنما يعتمدون على الظن بلا برهان، إنما يعتمدون على ظنون كاذبة وآراء كاسدة وعقول فاسدة. وطبيعي إذا كانت العقول فاسدة ألا تخرج إلا هذه الظنون وهذا الكذب. ولهذا يقول الله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وهم عن دعائهم غافلون، لا يسمعون دعاءهم. والعجيب أن هؤلاء المشركين الذين يدعون هذه الأصنام التي لا تنفعهم في شيء، لا تنفعهم في شيء، وعند الأزمات وإذا ركبوا في الفلك، إذا ركبوا في الفلك وجاءتهم الأمواج وخافوا من الغرق ما دعوا الأصنام أبداً. انظر أنهم يدركون ويعرفون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذا ركبوا السفينة وجاءهم الغرق خافوا الغرق دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين يعني مارس التوحيد، ثم إذا نجاهم رجعوا مرة أخرى لشركهم. بينما هذه الأصنام التي يعبدون، هذه الأصنام لا تنفعهم في شيء. وكما ذكر العلماء أن هذه الأصنام، ذكر شيخنا الشيخ العلامة الشيخ بن باز رحمه الله قال: تكون هذه الأصنام أو الآلهة المعبودة قد تكون بشرا وقد تكون حجرا وقد تكون حيوانا وقد تكون ترابا، تكون آلهة منوعة وهي لا تنفعهم في شيء عند الأزمات، حتى لو كانوا بشرا لا ينفعونهم. ولذلك في آية عظيمة أدعوكم لتدبرها، ولعلنا إن شاء الله مستقبلا نصل إليها في سورة ياسين، لكنني أشير إليها، عظيمة جدا. تأملوا، يصف الله حال هؤلاء المشركين وطبقوها على واقع كثير من الناس الآن في الوقت المحاضر المعاصر. يقول الله جل وعلا في آخر سورة ياسين: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم، يقول الله تعالى، وهم لهم جند محضرون. كيف؟ يقول الآن، تقول: لماذا تتخذون هذه الأصنام أيها الكفار تعبدونها؟ قال: حتى ينصروننا في الأزمات. بالله عليكم، هل هذه الأصنام يمكن أن تنصرهم؟ لا يمكن. فالله يفند هذا الأمر: واتخذوا من دونها آلهة لعلهم ينصرون. فيه لا يستطيعون نصرهم، ولو اكتفى بهذا لكفى. لكن انظروا ماذا بعد: وهم، أي كفار مكة، الكفار المشركون على مدار التاريخ، وهم لهم جند محضرون، هم اللي ينصرون هذه الأصنام. من يستطيع يتعدى على هذه الأصنام؟ لا تدافع عن نفسها، إنما هم الذين يدافعون عنها. وقصة إبراهيم عليه السلام، نعم، مع أبيه وقومه، لما حطمها ما دافعت عن نفسها، إنما من الذي دافع عنها؟ من الذي دافع عنها؟ هو أبوه وقومه، حتى حرقوه انتصارا لهذه الآلهة. طيب، ما دامت آلهة واتخذوا من دونها آلهة لعلهم ينصرون، لماذا ما دافعت عن نفسها؟ يقول إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام شاب فتى وحده، وكانت المكان الذي كسرها فيه مليئة بالأصنام، مليئة بالأصنام. فقد ترك كبيرهم لحكمة عظيمة جدا، إبراهيم عليه السلام ما قتل الكبير لحكمة عظيمة ذكرتها في مناسبات سابقة، فلعلهم إليه يرجعون، لعلهم يعقلون. طيب، هذا الذي أنتم تعبدونه ورأس الأصنام، لماذا ما دافع عن نفسه؟ لماذا ما دافع عن الأصنام الذي كسرها؟ يعني كأن إبراهيم يقول: أنا كسرته هو في على قولكم، يعني لابد من التنزل معه، وهو جالس يشاهد وهو لا يصلح، طبعا أصم أبكم حجر، لماذا لم يدافع عن جنده إن كان صادقا؟ فلا يمكن أن يدافع عنكم. ثم أيضا في حكمة عظيمة، قال العلماء أنه إذا قتل الأعلى يكون أشد غيظ، فهو أراد أن يبقي شيئا للتراجع والحوار معهم، ولذلك كان في حوار، لكنه في النهاية لم يؤمنوا. انصروا آلهتكم، نعم هكذا قالوا. فهكذا في سورة ياسين: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. الواقع اللي ينظر الآن، واقع العالم يا أخوان، تجدهم يتخذون أولياء من دون الله بحجة ينصرونهم، وهم اللي ينصرونهم، يعني الذين اتخذوهم هم الذين ينصرونهم، ولو تخلوا عنهم لانهاروا، لما استطاعوا أن يقيموا. فهذه الآية تنطبق على في الماضي والحاضر، هذا هو القرآن. فهكذا يقول: وهم عن دعائهم غافلون. إذا كان عن دعائه غافل، هل يمكن أن نستجيب له؟ هل يمكن أن نسمع منه؟ مستحيل. وهذا حال. فنعود بعد ذلك مرة أخرى إلى الوقوف مع الآيات حسب ما تيسر الوقت بإذن الله. يقول الله جل وعلا: تنزيل الكتاب من الله العزيز الكتاب الحكيم. ذكر العلماء معنى تدبري، ما قال القرآن منزل من الله العزيز الحكيم، لفظ بلاغي، قال تنزيل الكتاب. قال هذا الأسلوب البلاغي العظيم، أسلوب القرآن له دلالة، فمجرد أن قال تنزيل يدل على التشويق قبل أن يخبر ما هو المنزل ومن نزله، فقال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فالمؤمنون يفرحون بذلك. وكما مر معنا ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة محكمة، المؤمنون ينتظرون نزول القرآن يفرحون به، وكما في سورة براءة. والكفار إذا نزلت السورة جلسوا يبحثون عن ردود عليها وطعن، فهم جاهزون للرد للتكذيب. فكما بيّن الله جل وعلا في سورة النحل أنهم لما يسألون عن هذا القرآن قالوا أساطير الأولين، بينما المؤمنون يقولون هو من عند الله جل وعلا. فشاهدوا أن هذا التقديم والتأخير باللفظ البلاغي وقف عنده العلماء دليل على عظمة القرآن وبرهان القرآن وأسلوب القرآن. ولا شك أنه قمة البلاغة فهو كلام الله جل وعلا، ثم هو نزل على عرب الفصحاء تحداهم بآياتهم، والله أعلم. يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين حاميم: هذا القرآن لم يأتي بكلمات أو بحروف خارجة عن نطاق البشر. هذا اللي قلت لكم دلالة الأحرف المقطعة. طبعاً العلماء لهم كلام، المفسرون في الأحرف المقطعة ما المراد بها، وآخر ما وصلوا إليه أن الله أعلم بمرادي بها، لكننا نلتمس دلالة وهو أغلى أرجح الأقوال. ألف لام ميم حاميم، ألف لام ميم صاد، وهكذا. وقلت لكم قبل قليل أنه لا يأتي حرف مقطع كما ذكر العلماء، وبعضهم قال أغلب وبعضهم قال أبد كل، إلا يذكر القرآن في مباشرة أو بعدها يذكر في السورة، ولعل هذا هو الأرجح والله أعلم. والأغلب يعطى حكم الكل. فالشاهد يقول الشيخ محمد حاميم: هذا القرآن لم يأتي بكلمات أو بحروف خارجة عن نطاق البشر، وإنما هي من الأحرف التي لا تعد ما يتكلم فيه البشر، ومع ذلك أعجزكم. يقول هذا القرآن حاميم والكتاب المبين، ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، كلها ألف لام ميم ساق طاسيم ميم حاميم عين سين قاف، كل أحرف هي المكونة منها أحرف اللغة التي تتكلم فيها. يا كفار قريش، هذه أحرفكم التي تتكلمون فيها، هذه لغتكم، ما جئنا بلسان أعجمي. ولو كما بين سبحانه وتعالى في سورة فصلت: أعجمي وعربي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لما يقولون إنه معلم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أعجمي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن العربي الفصيح؟ هذا غير صحيح، غير منطق ولا يقبل. طيب، وهو مؤلف من هذه الأحرف، كل القرآن من أحرف 28 كما تعلمون، ومع ذلك عاجزوا أن يأتوا، تحداهم بالقرآن ما استطاعوا، تحداهم بعشر سور ما استطاعوا، تحداهم بسورة ولو كانت من أقصر السور كسورة إنا أعطيناك الكوثر، ما استطاعوا. دليل على ماذا؟ على أنه من الله، مع أنه بلغتهم. فحاميم هذه الأحرف كلها تدل على أنها هذا هو التحدي. ولذلك يعتبر معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى هي التحدي، أي أن يأتوا. ولا عنده معجزات أخرى كما حدث في انشقاق القمر، ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكن أعظم معجزة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هو تحدي العرب أن يأتوا مثل هذا القرآن. وحتى أصبح من حاول مضحكة، من حاول أن يأتي بشيء مثل القرآن يعارض القرآن يأتي بعبارات يضحك منها، لا أقول البلغة، أي أحد يتكلم، كما حاول مسيلمة وغيره. فلذلك هذه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى، وهي لا شك معجزة باهرة. وبالمناسبة أيها الأخوة، بس أذكر مقدمة ونتيجة. هود، على قوم هود، ذكر العلماء أن ما هي آية هود؟ قال: أقوى الأمم هم قوم هود، هي عاد، نحن أولو قوة وإذا بأس شديد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ومع ذلك أين الآية؟ لأن البعض يقول أين آية هود؟ أنه تحداهم ثم افضوا إلي ولا تنظرون. تصور أقوى الأمم وما استطاعوا يفعلون بهود شيء، ليس معه سلاح وليس معه أنصار، ومع ذلك ما استطاعوا يفعلوا فيه شيء. دليل على ماذا؟ هل حماية من الله جل وعلا؟ وهذه حقيقة آية مبهرة وعظيمة، وبعض العلماء كذلك قالوا إنها كانت لنوح عليه السلام. فالشاهد أن هذه آية. نأتي لموسى عليه السلام، كانت الآية التي كان السبب، هم قوم سحرة، يعني فرعون ومن عنده، يعني السحر عندهم هو البضاعة الرائجة، ولذلك فرعون طلب الائتيان بالسحرة من أقطار الأرض، أي من أقطار ملكه دعوته، فكانت الحجة بضرب سحرهم في هذه الحية التي وهو العصا طبعا ليس حية. نعم، من أول رسالة بدأ هذا الموضوع، أي واجههم بما يعلمون، حتى اضطر أن يقول فرعون ساحر مبين يتهم بالسحر أو وساحر عليم، كله من باب أن يواجه الناس بما يعرفون. والنبي صلى الله عليه وسلم قريش أفصح العالم، أفصح العرب، بل العرب هم أفصح الأمم، هذا متفق عليه. واجههم بالقرآن وتحداهم بالقرآن، فكذلك معجزة عظيمة. هذه المقدمة، ما هي النتيجة؟ النتيجة أيها الأخوة أن من جاء لأحد أن ينظر ما هي مسالكهم، ما هي أمورهم، ما هي عاداتهم، يطلبها قبل أن يذهب إليهم، فيواجههم بما يعقلون، وبهذا يقبل كلامه ويؤثر كلامه. فالذي للعرب غير العجم، والذي لشرق الأرض غير لجنوب الأرض. فالداعية أن يفقه لغة كل قوم وعادات كل قوم حتى لا يقع في الخطأ، بل حتى الأمور اليسيرة التي يذهب إليها يجب أن يسأل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجبون من معرفته بعادات العرب إذا جاءوه، وكأنه قد عاش بينهم صلى الله عليه وسلم، مع أنه ما خرج إلا مكة والطائف والمدينة، وفي شبابه ذهب إلى الشام كما تعلمون، ومع ذلك يأتونه من هجر ويعرف كما حديث وفد عبد قيس، حتى تعجبوا من معرفتي لدقائق عاداتهم. هكذا يجب أن يكون الداعي والله أعلم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فصف الله جل وعلا نفسه بأنه عزيز حكيم. فيقول شيخنا الشيخ محمد، يقول هذا الكتاب وصفه الله بأوصاف عظيمة، وصفه بأنه حكيم وبأنه كريم وبأنه عظيم وبأنه مجيد، وهذه الأوصاف، هذا الشاهد، هذه النتيجة. نحن الآن قلنا هذه أوصاف القرآن، أنه تجدون وصفه في القرآن بأنه كريم وبأنه عظيم وبأنه مجيد وحكيم وغيرها، كلها تقرؤونها القرآن المجيد. يقول الشيخ هذه الأوصاف التي وصف الله بها كلامه تكون أيضا، هذه النتيجة، لمن تمسك بهذا القرآن وعمل به ظاهرا وباطنا، فإن الله يجعل له المجد والعظمة والحكمة والعزة والسلطان ما لا يكون بمن لم يتمسك بهذا القرآن، وبقدر ما يكون من تمسكه تكون له هذه الصفات، وبقدر نقص تمسكه بهذا القرآن وإيمان به تنقصه هذه الصفات. ثم ختمها بكلمات تكتب بماء الذهب، يقول رحمه الله: ولهذا فإننا ندعو من هذا المنبر، وقد يكون خطبة جمعة والله أعلم، أو فتوى أو غيرها في كتاب فتاوى كبار علماء الأمة، هذه الكلمة يقول: ولهذا أدعو من هذا المنبر جميع المسلمين حكاما أو محكومين، علماء وعامة، إلى التمسك بكتاب الله عز وجل ظاهرا وباطنا، حتى تكون لهم العزة والسعادة والمجد والظهور في مشارق الأرض ومغاربها. وصدق رحمه الله. نعم، اللي يريد العزة والله يجدها في هذا القرآن، لن يجدها يمينا ولا شمالا، لن يجدها عند الخلق، إنما يجدها عند الله جل وعلا. وليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هكذا العزة إذا نريد، ونحن الآن أحوج ما نكون إلى العزة أيها الأخوة، أي والله العزة العظيمة هي بهذا القرآن. فرحم الله الشيخ على هذه الصفات التي أشار إليها. فوصفه الله جل وعلا بأن الكتاب عزيز، أي والله عزيز، والله حكيم سبحانه وتعالى. فالكتاب عزيز والله، لأنه من عزيز وهو الله جل وعلا، وحكيم، ما في آية إلا لحكمة عظيمة. حتى لو جهلنا بعض ذلك فعلينا أن نبحث ونجد الحكم. بمعنى إذا رأيت أي أخي الكريم ما في القرآن فاعلم أنه يقين، إذا جهلت هذا الأمر فابحث عن المعنى وأنت قاطع على أنه حق من عند الله وحكيم. يعني مثلا مع كل أسف، هناك من كتب مقالا في إحدى صحفنا قبل سنوات يقول: كيف يقول في القرآن وليس الذكر كالأنثى، مع أننا نرى ما نرى الآن؟ انظروا كيف يأتي الطعن في القرآن. نعم، ليس الذكر كالأنثى، الذكر له خصائص والأنثى لها خصائص، قد تكون بعض خصائص الأنثى ليست عند الرجل وتحتاج إليها الأمة، وكذلك عند الرجل. فالتشكيك في كتاب الله جل وعلا والتشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الأيام هذه، هناك أناس تخصصوا بالتشكيك، والمؤمن يعلم أن هذا القرآن من لدن حكيم عليم خبير سبحانه وتعالى، يؤمن بمحكمه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه كما في سورة آل عمران. فبينما والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، الآن ما أكثر أولئك الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه من القرآن، وكان الواجب عليهم أن ينهجوا منهج الراسخين في العلم، يقولون آمنا بكل من عند ربنا، آمنا بكل من عند ربنا، الإيمان المطلق بأن هذا القرآن عظيم وحكيم وأن نجاة الأمة تركت فيكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الصحيح في صحيح مسلم في كتاب الحج: تركت فيكم ما لن تضلوا إن تمسكتم بكتاب الله. وإذا جاء ذكر كتاب الله دون ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها داخلة فيه، لأن الله جل وعلا يقول في القرآن: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اليوم لا نجاة لهذه الأمة إلا بهذا القرآن، لا، يقول الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. بماذا صلح أولها؟ بالقرآن والسنة، بالتزام منهج السلف رضوان الله عليهم، وترك المحدثات والبدع التي راجت وانتشرت في بلاد المسلمين. تجد بعض الجمعيات البدعية في بعض بلاد المسلمين عدد المسجلين فيها أذكر منذ سنوات، جمعية واحدة أكثر من 5 ملايين، يعني مبتدع، نسأل الله السلامة والعافية. يصل بعضهم بدعه إلى الشرك، إلى الشرك، إلى الكفر، وتختلف البدع، بعضها تكون مكفرة بعضها ليست مكفرة، ليست كل بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهكذا فيبين تعالى أنه ما خلق هذا إلا بالحق وأجل مسمى، بالحق وأجل مسمى. يقول: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. هذه السماء التي ترون أيها الأخوة والأرض التي تحتكم هي مؤقتة، مؤقتة، انشقت السماء كما سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت والنجوم انكدرت وتنتهي، والأرض تسوى تختلف، تذهب الجبال، تطير الجبال كالعهن المنفوش. فهذه جاءت وخلقت لحكمة لنعيش فيها ولنراها، ولكنها تنتهي يوم القيامة. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هذه السماء العظيمة وهذه الأرض العظيمة مع ذلك تنتهي، هذه الكواكب تتناثر تتناثر تنتهي، هذه الكواكب اللي ترون هذه الكواكب العظيمة. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما من الكواكب وغيرها والخلق إلا بالحق، أي لحكم عظيمة وأجل مسمى. لكن يقول: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فمع كل هذه الدلائل ومع كل هذه البراهين لا يلتفتون. قال العلماء حول هذه الآية: إن هذا يدل على وجوب النظر والاستدلال العقلي، أن الله ما خلق لنا هذه العقول إلا من أجل النظر والاستدلال. سبحان الله يا أخوان، كل واحد منا يقف مع نفسه، كم يستخدم عقله في التفكر؟ والتفكر أيها الأخوة بالمناسبة من أعظم العبادات، بل إن بعض العلماء ذكر أن من فوائد الاعتكاف أن الإنسان يخلو حتى يفكر، ولذلك تصلح الخلوة بين فترة وأخرى غير وقت الاعتكاف، ساعة في الأسبوع في أماكن تنظر إلى أين أنت ذاهب، ما هو أسلوبك، ما هي حياتك، بماذا قصرت. فالتفكير تفكير عبادة لله جل وعلا إذا أخذت على وجهها الصحيح. ثم كذلك الإعراض مذموم. شيخنا العلامة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله جعل من أنواع الكفر كفر الإعراض، كفر الإعراض، أن يعرض الإنسان عن الحق، تدعو إلى الحق وأرفض، وهذا أمر عظيم الآن وموجود كفر الإعراض. بل إن ورد قصة الثلاثة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا والنبي صلى الله عليه وسلم دخلوا يتحدثوا مع الصحابة في المسجد، بعضهم قرب فحتى وصل إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم، يريد يسمع، يريد يكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر جلس بطرف المجلس، استحى وجلس في طرف المجلس حيث انتهى به المقام. والثالث أعرض. وبعض العلماء يقول حول هذا الحديث إنه منافق. قال: لا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قال: أما الأول فآوى فآواه الله، حريص على العلم، حريص استفيد من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الثاني فاستحى فاستحي الله منه، استحى أن يأتي بين الناس. وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، نسأل الله السلامة والعافية. فالإعراض خطير. ولكن عدوا كما قلت لكم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب سماه كفر الإعراض، كفر الإعراض، لأن كفر الإعراض يلغي العقل ثم يلغي الإيمان، كما قال الله جل وعلا: هؤلاء والذين كفروا عما أنذروا معرضون. لو أقبلوا إقبالا بقلوبهم وعقولهم وصدقوا لآمنوا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ثم بدأ أيها الأخوة مقطع عجيب، سبحان الله. وهذا رسالة لنا أيها الأخوة، والله يا أحبتي ما أقول لكم فقط مع الكفار ولا مع أصحاب الأهواء، يا ليتنا نطبق شيء من هذا مع أبنائنا، مع أنفسنا، مع طلابنا، ألا وهو الحوار والنقاش العقلي والنقلي مع هؤلاء. الله سبحانه وتعالى قادر أن يهلكهم بكلمة كلمة. انظر ماذا يقول الله جل وعلا: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، حوار بحجة وبرهان ومنطق، أروني ماذا خلقوا من الأرض، ماذا خلقوا من الأرض، أعطوني الدليل، ماذا فعل، أروني أنتم الآن في الأرض ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات. لاحظوا ما قال ماذا خلق من السماء، لأن في السماء ما نعلم. فقال كل شيء قال بما يناسبه، نحن نعيش في الأرض، قولوا هذا من خلقنا، ليس من خلقنا، أروني ماذا خلق من الأرض، أم لهم في شرك في السماوات. هنا في السماء ائتوني بكتاب من قبل هذا. طيب هذا قال الأول، قال العلماء الدليل العقلي أو الدليل النقلي، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم، بقية من علم. طيب هم لا يستطيعون. طيب إن كنتم صادقين، لا يستطيعون، لا يفعلون. فهذا الحوار أيها الأخوة والنقاش العجيب مع هؤلاء، يناقشهم ماذا خلقتم من الأرض، أنت هل أنتم، هل أنتم شركاء؟ طبعا يقولون لا، لا هم يعرفونه، لأنك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، هم يعترفون أنه الله. هذا ما من توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله. فلذلك أنا أنزع منزع الحوار، أعطوني دليل عقلي أو دليل نقلي على شرككم وماذا تفعلون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يقول سبحانه وتعالى: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فالشاهد أنهم لا يستطيعون أن يثبتوا هذا الأمر بعد هذا الحوار. فنحن نحتاج إلى الأدلة التي لا ينازع فيها. وبالمناسبة مرة أخرى أيها الأخوة، بعض الأخيار، بعض الصالحين، بعض طلاب العلم يتصدى لنقاش بعض أصحاب الهوى فيقع في خطأ كبير ويضعف أمامه، يكون ذاك أقوى حجة وأقوى منطق. فالمشكلة أن الناس لا يعيدون السامعون الخطأ على المتكلم، إنما يعيدونه على الحق الذي معه. ولهذا من أراد أن يناقش فلينتبه إلى مسألتين: أول، هل هو من أهل الحوار؟ هل هو من أهل النقاش؟ هل هو يقدر؟ وإلا لا يناقش، يدع غيره. وبالمناسبة ليس هناك تلازم بين قوة العلم وقوة الحوار والنقاش والجدل. قد يكون إنسان ملئ علما لكن بالحوار ليس بذاك، وقد يكون إنسان علمه أقل لكن عنده قدرة على الحوار والنقاش واستحضار الأدلة وإسكات الخصم، فلا بد ينظر في قدرته وإمكاناته. المسألة الثانية وهي دقيقة جدا، أن من المصلحة أن تناقش في هذه المسألة أو لا. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله طلبه أحد كبار أئمة من أئمة الضلال في المناقشة في رؤية الله جل وعلا، قال أمام الملأ، محاج أمام الملأ، الشيخ بن باز رحمه الله إمام هذه الأمة في العلم، وذاك أيضا في مذهبه من الخوارج كذلك في مذهبه. فرفض الشيخ. جاء الناس المتعجلون: يا شيخ فرصة تقيم عليه الحجة. قال: لا لا. لماذا؟ قال: هناك كثير من الناس ما دخل في موضوع رؤية الله جل وعلا، فنحن عندما نتناقش ليأتي الناس لينظروا ماذا نقول، فنثير فتنة كثير من الناس لا يعلمها. دعوهم على عقيدتهم السليمة. فانظر إلى فقهه رحمه الله وإلى بعد نظره، فرفض، مع أن كثير من الناس جاءوا متحمسين: يا شيخ فرصة. قال: إذا كان يريد النقاش يأتي بيني وبينه، لا يكون النقاش أمام الملأ كما طلب في قناة فضائية أو غيرها. فليس كل موضوع يناقش أمام الملأ، حتى لو كان المناقش قوي الحجة، ربما يدخل شبهة في قلوب السامعين، والله أعلم. يقول الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قبلها يقول الله سبحانه وتعالى: أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب قبل هذا أو أثارة من العلم. قال العلماء: هذه مسالك الأدلة، وهي العقل والنقل. إذا أردت أن تناقش شخصا في قضية فلا بد أن تستوفي مسألتين: مسألة النقل ومسألة العقل. وكما قلنا مرارا نؤكد: ليس هناك تعارض أبدا بين الدليل الصحيح والعقل الصريح. الدليل الصحيح كآيات القرآن، والنقل وكذلك أحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن تتعارض آيتان إلا إذا كانت واحدة ناسخة والأخرى منسوخة، ولا يمكن أن يتعارض حديث مع آية، حديث صحيح مع آية، أبدا إذا كان صحيحا. هذا ولذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل. أولئك الآن الذين يعيدون بعض النصوص إلى عقولهم هي عقول قاصرة، ليست عقول مسلم فيها. وقال العلماء أنه لابد أن يكون العقل صريحاً والدليل صحيحاً. كيف يكون صريحاً؟ أي ليس فيه شبهة من هوى أو تحزب لفئة باطلة، لأنه يترك الحق ويتحزب لما هو عليه. لابد أن يكون العقل غاية الصراحة، غاية الوضوح، لم تجذبه أرض ولا بلد ولا حزب، إنما يذعن للحق. ولذلك سمي أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالصديق لكثرة تصديقه وإذعانه للحق. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم خيرة. اليوم هناك مع كل أسف من يعرضون النصوص على عقولهم القاصرة، فيأتي ويقول: كيف نأخذ بحديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ونحن نرى ملكات ورئيسات وزراء وغيرهم في العالم وقد نجحن؟ هذا ضلال، وهذا استدلال في غير محله، ليس هذا مكان نقاشه. إنما أبين أن يجب أن فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، انتهى الأمر ويسلم تسليما. التسليم القلبي ما دام ثبت عن الله جل وعلا أو عن رسوله ثبت، يسلم له حتى لو قصر العقل عن إدراكه. لأن عقول الناس تتفاوت، كما أن رؤية الآن، الرؤية الآن تتفاوت، ليست كل نحن الموجودين أبصارنا سواء، هنا من هو رؤيته بعيدة، من رؤيته قريبة، من نظره ضعيف، فكذلك العقل. فهذا مفصل، لا يلزم أن يكون مجنونا، لا لا يا أخوان، لا، بس تتفاوت العقول. بل إنه كما حتى إذا بلغ أشده الإنسان، قالوا: ما يستوي يكمل عقل لحدود 40، لا يعني أن ليس عاقلا قبل ذلك، بل قالوا: أغلب بعثة الأنبياء على 40، ولا يعني هذا قدحا فيهم أو نقصا فيهم، كلا. لكن العقول قالوا كالأبدان، كما أن البدن ينمو شيئا فشيئا ويتقوى حتى يصل إلى منتهى، ثم يبدأ الضعف. خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. كذلك العقل لا يعلم بعد علم شيئا، يقول سبحانه وتعالى، يعني يبدأ ضعيف العقل وقد ينتهي ضعيفا لا يعلم. فكيف تعاد النصوص الثابتة في الكتاب والسنة لهذه العقول؟ وعقل من؟ عقل فلان أو فلان؟ لأنك لو جمعت هؤلاء لا يمكن أن يتفقوا على رأي، إذن اتضح أن عقولهم مختلفة، فكيف نجعل هذا مقياس؟ فالشاهد هنا يقول قال العلماء مسالك الأدلة، الدليل العقلي والدليل النقلي، والذي يريد كما قلت يحاور أو يناقش وهو أهل لذلك لابد أن يستحضر وأن يكون لديه من القدرة واستحضار الأدلة والقدرة العقلية. وكثير من هؤلاء قد لا يستسلم للدليل النقلي لكنه يستسلم للدليل العقلي، خاصة إذا مثل الغرب ورجال الغرب أول أمر ما يستسلم، تقول قال الله قال رسوله، لكنه في الحوار العقلي والمنطق العقلي ومناقشته عقليا يستسلم ويقبل ويؤمن وهكذا، هذا له مجاله وليس هذا التفصيل. ولكن لما قال الله جل وعلا هذا هنا ائتون بكتاب من قبل هذا أو أثارة، بعد أن ناقشهم نقاشا عقليا قال أعطوني الدليل النقلي، أين الدليل النقلي؟ أعطوني دليل من الأولين، أعطوني دليل لو بقية علم أثارته، قال العلماء بقية وليس أصلا، لكن ما عندهم شيء لا يمكن. ولذا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هو جالس عند هذا الصنم أو هذا الإله كما يزعم ولا ينفعه بشيء، من أضل منه؟ لا أضل منه، الحيوانات خير منه وأفضل منه وتعرف طريقها وهو لا يعرف طريقه، كل هذا من ذلك النقاش والله أعلم. يقول أيضا شيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي تنزيل كتابه من الله العزيز الحكيم، لما بين إنزال كتابه المتضمن للأمر والنهي ذكر خلق السماوات والأرض فجمع بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. وهنا أشير إلى كلمة مرت معنا لكن لأهميتها، في ظل هذه الأوضاع التي تعيشها الأمة يتعجب البعض من اليأس الذي خيم والتشاؤم على بعض القلوب، مع أنك لو قلت له أليس الله جل وعلا له الخلق والأمر لقال لك بلى. طيب إذن الملك لله، ولذلك أصل التفاؤل لمن يسأل عن التفاؤل هو النظر إلى حكمة الله في خلقه وأمره لا إلى أفعال المخلوقين الناقصة. مشكلة المتشائمين واليائسين والقانطين أنهم ينظرون إلى أفعال العباد دون أن ينظروا إلى فعل الله، فلا يمكن أن يكون في هذا الكون شيء إلا بإذن الله ولحكمة عظيمة. وإن بدا لنا في أول الأمر أنه ليس خيرا في ظاهره لكن الله حكيم عليم، ألا له الخلق والأمر، فما ظنكم برب العالمين؟ عندما يضبط الإنسان هذه المسألة وينظر إلى أفعال الله أي إلى حكمة الله لا إلى أفعال المخلوقين يوفق ويهدى ويدرك معنى التفاؤل، ولا يكون أيضا ينظر إلى الشيء القريب. فكثير ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم كان في أشد الأزمات، في أشد الأزمات يبشر ويتفاءل، بل ما من نبي من الأنبياء إلا كان متفائلا عليهم الصلاة، مع أن مروا بظروف أشد من ظروفنا، مع أن بعضهم قتل وبعضهم أخرج وبعضهم وبعضهم أوذي، ومع ذلك كل متفائل، إذن كيف كانوا متفائلين؟ مع أن بعضهم لم يؤمن به أحد لأنهم نظروا إلى حكمة الله وإلى فعله وأن ما يقضيه الله هو الخير، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فلا شك أن هذا الفهم يجعلنا فعلا ندرك هذه الحقائق ونتعاون معها. فلك يقول الشيخ ألا له الخلق والأمر كما قال جل وعلا، له الخلق والأمر هو سبحانه وتعالى، يعني أعطيك مثال يقرب المعنى. لما وقع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، لاحظوا عمر رضي الله عنه يعني شد عليه الأمر، كثير من أكثر الصحابة أن أقبل الدنية في ديننا، يكتب محمد عبد الله رسول الله، يقول له لو كنا نعرف أنك رسول الله ما خالفنا، اكتب محمد عبد الله، ويقول لعلي أمحى، قال ما أمحاها، فيقول أرينيها يمحاها، ويقول بسم الله، قال لا ما نعرف بسم الله، اكتب بسمك اللهم، قال اكتب بسمك الله، وكتب العهد الذي فيه أنه إن جاء أحد مؤمن من أهل مكة من كفر مؤمن للنبي صلى الله عليه وسلم يرده النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وإن جاء ذهب أحد من أهل المدينة من المسلمين إلى مكة كافرا لا يردوه، صعب على الصحابة هذا الأمر. وأيضا أنهم لن يدخلوا هذه السنة، انظروا ألفا أبو بكر يقول لما جاء الخبر هو رسول الله، هو رسول الله، يعني لا يمكن أن يفعل فعل خطأ، نعم هو رسول الله. فهذا المنظر المنطق أن أي أمر إذا لم يحدث منك تقصير اعلم أنه فعل الله، لكن علينا أن نتفقد أنفسنا في تقصيرنا. فالصحابة أو عفوا الرسل والأنبياء عليهم السلام والصحابة كانوا يقومون بما كلفهم الله به، بعد ذلك لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، لله الأمر من قبل، لكن ختم سورة الروم فاصبر إن وعد الله حق، نحن مستعجلون نريد شيء اليوم بكرة وغدا، أما الذي يجري الآن في الأمة والله فيه مشاهد تفاؤل ومظاهر تفاؤل، ما أقول ستأتي موجودها الآن فضلا عن هذه الآلام والجراح والأحوال التي لا تخفى على أمثالكم والمتشائم، هذا ما يريد الغرب، ما يريد أعداء الله حتى يحبط الناس، المهم أن تعمل. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل لي عملي ولكم عملكم. إذا عملنا بهذا أيها الأخوة هنا أطمأننا، وعملنا بصدق وبروح ورأينا النتائج ورأينا الخير بإذن الله. هذا ما يشير تنبيه الشيخ عبد الرحمن رحمه الله. والشيخ ابن باز يقول الذين كفروا عما أنذروا معرضون. نقول الشيخ ابن باز رحمه الله هذا تحذير لنا من التشبه بهم، فالمعرض عن التعلم والتفقه في الدين والعمل الصالح قد أشبههم، فالواجب الحذر، فإن أعرض الكفار وتساهلوا وغفلوا فالواجب على المسلم ألا يعرض وألا يغفل، بل يتعلم ويتأدب ويسارع بالعمل. قال الله في ذمهم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. نسأل الله العافية. هذا كلام الشيخ، كلام عليه نور. أنت مطالب بما تستطيعه بما تقدر عليه من العلم والخير والعمل الصالح، أما غيره الذي ليس في ملكك لا تتعب نفسك، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تذهب نفسك على حسرات، لكن تحسر على نفسك إذا لم تعمل. نعم أيها الأخوة، كثير من الناس أهلكوا الحسرات على غيره، أنت لم تسأل عن هذا، إنما تحسر على تقصيرك، على عدم عملك، على عدم إيجابيتك، على عدم تفاؤلك وتفاعلك مع قضايا الأمة. وأبواب الخير مفتوحة حتى لا يكون الإنسان أسير هذه الهموم وأسير هذه البلاوي، وكل يوم يتحدثون عن مصائب الأمة وجراحاتها. طيب ماذا عملتم؟ ماذا فعلتم تجاه هذه المصائب وهذه الجراحات؟ هذا الذي سيسألكم الله جل وعلا عنه. فيتون بكتاب من قبل هذا أو أثارة من العلم، قال مجاهد أو أثارة من علم أو أحد يأتي بعلم، قال ابن عباس أو ببينة من الأمر، وهكذا كلهم ذكروا أنه أين الدليل حول هذا الأمر والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان يعجبه التفاؤل، كان يعجبه التفاؤل ويعجبه الاستدلال الصحيح في هذا الأمر. طبعا أو أثار قرئت بعدة قراءات يرجع إليها في مضانها. نعم أروني ماذا خلقوا من الأرض، قالوا هذه قوة في الحجة وفي الاستدلال وفي إقامة البراهين. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لا تتصورون هذا أيها الأخوة أنه خاص بعبدة الأصنام، لا، الآن كثير من الناس يفني عمره مع جهة أو شخص وعند الأزمات يتخلى عنه، يكون أفنى عمره معه وقد يكون دفع من عمره ومن ماله ومن إمكاناته يريده للحاجة، سواء على مستوى فرد أو هيئة أو مجتمع أو أكثر، وعند الأزمات تتخلى عنه، وهذه عقوبة عاجلة أيها الأخوة، يموت حسرة لأنه لم يسلك المنهج الصحيح. ولو أنه تقوى بالله جل وعلا وتقوى والتزم بحبله لنصره الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فيقول الشيخ حول هذه الآية الشيخ ابن باز رحمه الله والذي يدعو من دون الله يشمل الأصنام ويشمل الأموات ويشمل الغائبين، نعم، ومن لا يستجيب إلى يوم القيامة. الآن تجدونهم يذهبون إلى قبور. من أعجب ما رأيت أن في قرية من القرى في دولة مسلمة، الحمد لله ليست في بلادنا، كان منطقة في قبر يأتون إليه ويستغيثون به ويدعون عنده ويضعون النذور، وشرك شرك مع أنهم مسلمون، يعني أقصد في ظاهرهم، يعني يصلون يصومون لكن يعملون الشرك، وأنا لا أكفر أحدا بعينه إلا إذا قامت عليه البينة والحجة الشاهد. هذا المنطقة اللي فيها القبر أو اللي يسمونه المقام، حتى وقد بنوا عليه مسجدا، تنازعوا فيها أهل القرية، أحد يقول تبعنا والقرية الأخرى يقولون تبعنا، فحكموا من حكموا، فوصلوا إلى الأمر إلى أن ينقلون هذا القبر لمكان آخر. فلما حفروا القبر تدرون ماذا وجدوا؟ وجدوا الولي كما يقولون، وجدوا عجل، وجدوا ثور، وجدوا في هذا القبر اللي يعبدونه ولهم سنوات ثور مصور ومثوثق. هكذا أيها الأخوة، ولا تختلف المسألة في النهاية، لكن انظروا الظلام، من وضعه حتى يأتون إليه يأخذ الأتاوات، يأتون في الليل ويأخذونها وكأنهم يقدمونها كما يقولون للولي. ويا أخوان التوحيد شأنه عظيم، والله والله يا أخوان نعمة التوحيد نعمة عظيمة. يأتون الآن في مناطق وقريبة يأتون بالزيت والأموال يضعونها على قبر يقولون الولي، وفي الصباح ما يجدونها يقولون أخذها الولي، وجاء القائمين على هذه القبر هم الذين أخذوها. فلذلك نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بالتوحيد، نشأنا على هذه الفطرة، على هذه العقيدة، على هذا التوحيد، نعمة عظيمة. يعني غيرنا يا أخوان ترى عندهم من الجهل والضلال والبعد. ما نسأل الله أن يحمينا ويحمي بلادنا، وسميت بلادنا بلاد التوحيد بعد اتفاق الإمامين محمد عبد الوهاب ومحمد عبد سعود رحمهم الله، فعلا لتجديد التوحيد، تجديد التوحيد. ما جاء الإمام محمد بشيء من جديد من عنده، إنما جدد ما عليه الأئمة، وإلا كان هناك شرك من قبل كما ذكر المؤرخون، هناك بدع، ومع ذلك نحن عشنا هذا الخير الذي لا نزال. يا أخوان عوام الناس لدينا والله أفضل من بعض ولا أعمم، علماء لقيناهم في بلاد أخرى، لقينا عندهم، ذهبنا إليهم جبال من جبال العلم وناقشناهم، لكنهم في موضوع العقيدة تجد عندهم ضعف، عندهم بدع، يذهبون لهذه المقابر أو هذه القبور بحجة دعوة الأولياء، ليس لزيارة قبر كما يقول البعض، لا، يذهب للقبر يدعوه أو يدعو عنده، يعتقد اعتقادات، وهم من العلماء الكبار. بينما تجد العامة رجال ونساء، والحمد لله أنهم نشأوا على هذا التوحيد ونشأوا على هذه العقيدة، نسأل الله يديمها ويمكنها، وهي سر من سبب بقائنا وأمننا ورغد عيشنا. ومتى ضعفت لا قدر الله ماذا سيكون بعد ذلك؟ هكذا يكون النقاش في الشيخ، يقول من أضل من يدعو الله، فقد يكون يقول يشمل الأموات ويشمل الغائبين ويشمل الأصنام وغيرهم، فيدعو الصنم يدعونهم من دون الله جل وعلا. وهذا فعلينا أن نركز على دعوة التوحيد. دعوة التوحيد أيها الأخوة هي الأساس. ولذلك مرة أخرى لاحظت أن كثيرا من الجماعات الإسلامية في عدد من الدول أثرها ضعيف. لماذا؟ لأنها لم تجعل قضية التوحيد هي الأساس، ولم تجعل هذا في مناهجها. لديهم جهود ولديهم علم، لكن موضوع التوحيد ضعيف، فيجب أن يكون هو الأساس. الدعوة إلى العقيدة، السور المكية أغلبها دعوة إلى التوحيد والعقيدة. بهذا نحقق بإذن هذا الغرض. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم، أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يديم علينا نعمة الأمن والعافية، ووفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن ننصر المجاهدين. وادعوا لإخوانكم المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، ادعوا لإخوانكم في الغوطة في الشام في كل مكان، ادعوا للمجاهدين، ادعوا لإخواننا على الحدود في اليمن على الحد الجنوبي يقاتلون هؤلاء المجرمين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.